بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى مالك في موطئه، نفعنا الله بعلومه وعلومكم العلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحه أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكح ابن عم أو مولا أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم. وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به إن كان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان الغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا أو كان في ولاية أبيه. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفونا فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع.
اللهم صل
على صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان أحكامها على لسان خير الورى سيدنا محمد وآله وصحبه الكبرى وعلى من والاهم بالله وتابعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم مكانة وقدرا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلى جميع الأنبياء المرسلين وعلى أصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفيذكر الإمام عليه رحمة الله تعالى في هذه الأحاديث المسائل التي يحق بها فسخ النكاح إما للرجل وإما للمرأة إذا وجد شيء من هذه العيوب، وذلك لمراعاة الشريعة المطهرة لمصالح العباد في ظاهرهم وباطنهم ولإقامة العدل والحق بينهم. فهنا مسائل يحصل بها الخيار، وذلك أنه وجب على المسلم سواء في نكاح أو بيع وشراء أو في أي معاملة أن لا يغش، وأن يبين ما في سلعته وما في حاله مما يتعلق بالمقاصد التي يقصدها الناس في معاملاتهم وتداولهم العوض في أنواع الإيجارات والبيع والشراء والمعاوضات الأخرى. فمن جملة ذلك في النكاح يجب أن يكونوا على وضوح وصفين، ولا يكتمون في الزوج عيبا لو علمته المرأة أو أهلها ردوه، ولا يكتمون في المرأة شيئا لو علمه الزوج أو أهلها ردوها ولم يقبلوا ذلك. ومن جملة ذلك ما أشار إليه من حصول جنون، فإذا تزوجت فوجدت زوجها مجنونا لم يخبرها بجنونها فلها حق فسخ النكاح، أو تزوج فوجد المرأة مجنونة والعياذ بالله تعالى، فحينئذ له حق فسخ النكاح وعليهم الإثم في التغرير عليه، ويردون إليه ما سلم من المهر وغيره وينفسخ النكاح بسبب الجنون الذي هو زوال العقل. كذلك الجذام، وهو المرض الذي يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم، أو براس البياض الذي يظهر في ظاهر البدن، هذا من جملة ما يثبت الحق للزوج في فسخ النكاح. فإذا لم يمسها وجب أن يرد إليه جميع ما سلم ينفسخ النكاح. أما إذا قد دخل بها ومسها فعليه أن يسلم لها المهر كما أشار الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. واختلفوا في إذا حدث هذا العيب بعد العقد فهل يثبت الخيار ويصح الفسخ أو لا بد من الطلاق فهو كغيره من الأشياء. وهكذا فالوجه عند أصحاب الشافعي كغيرهم من الأئمة أن الخيار يثبت ولو بحدوثه، وإن حدث بالزوج ثبت الخيار المرأة، وإن حدث بالمرأة فكذلك في أحد الوجهين. قال الإمام مالك فمسها أي الزوج فلها، يعني المرأة، صداقها كاملا لأنه دخل بها، وذلك يعني الصداق الذي أداه الزوج لها يثبت لزوجها غرم على ولي المرأة لأنه غش ولم يبين أن بها هذا الجنون. وقد جاء عن يحيى بن سعيد يقول أيما امرأة غر بها رجل أو بها جنون أو جذام أو برس فله مهرها بما أصاب منها، لها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على وليه الذي غره. كذلك جاء أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في البرصة والجذمة والمجنونة إن دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيس إياها ولا وهو له على وليها. وهكذا قال الإمام مالك إنما يكون ذلك غرمان على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أن يظن به من الأولياء أنه يعلم ذلك. وأما إن كان وليها ابن عمها هو لا يدخل عليها هو لا يدري بها، فإن كان ذلك كذلك وهو لا يعلم فلا. فأما إذا كان ولدك ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه شيء غرم. وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها، أي ترد للزوج الصداق الزايد على أقل مقدار المهر. قال ويترك لها قدر ما يستحل به، يعني أقل ما يصح وهو عند المالكية ربع دينار. ربع الدينار عندهم أقل المهر. وكذلك يقول الحنفية 3 دراهم. وفيما تقدم معنا من حديث التمس ولو خاتما من حديد دليل الشافعية والحنابلة أنه لا حد لأقل المهر ولو كان من أقل شيء كخاتم من حديد، إلا أنه إذا غلا مهرها كانت شوما وأبركهن أخفهن مهورا وأيسرهن مؤونة. ومن هنا كان التغالي في المهور من جملة البدع التي استحدثت والتي ترتب عليها تصعيب أمر الزواج وكثير من الآفات والإشكالات. قال صلى الله عليه وسلم وأبركهن أخفهن مهورا، في لفظ أقلهن مهورا وأيسرهن مؤونة. وهكذا لا يكون ما بين المتزوجين قناعة ورضا بما تيسر إلا بورك لهما في أمرهما وشأنهما، ولا يكون لهما فلا تطلع إلى المفاخرة والمكاثرة إلا وحصل عليهما شوم في حالهما قريبا أو بعيدا غالبا. وهكذا كل ما كانت المقاصد هي المؤثرة والفعالة والحاضرة في الأذهان والعقول لكل من الزوج والزوجة، المقاصد العالية السامية الشريفة في مقاصد النكاح والمعاشرة بالمعروف وسرور قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكثير مباهاته وقصد محبة الحق جل جلاله، وقصد العفاف والستر، وقصد الإحسان والسعي في المصالح وما إلى ذلك من المقاصد السامية. وبذلك أو بالإشارة لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، من تزوجها لجمالها لم يزده الله إلا قبحا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناء، ومن تزوجها ليغض بها بصرها ويحسن بها فرجها بارك الله له فيها وبارك لها فيه. فينبغي أن تغلب على أذهان المسلمين المقاصد، كما أن المسلك الهدى أن يغلب عليهم المقاصد في الملابس والمقاصد في الأطعمة والأشربة والمقاصد في بناء البيوت والمقاصد في شؤون الحياة، ما المقصود منها وما ينوى بها وما هو الغرض الصحيح فيها، وتكون قلوبهم معلقة بذلك لا مسترسلتان مع رعونات النفوس والتكاثر والمفاخرات وما يوحي ما توحي النفوس ويوحي شياطين الإنس والجن إلى إكبار وتعظيم ما ليس بكبير ولا عظيم، ومن الاعتداد بما ليس تحته شيء يعتبر في ميزان الشرع ولا عند الله تبارك وتعالى. فهذا الاسترسال وراء هذه الإيحاءات مصدر للانحراف في الفكر والتصور، وعليه يترتب الانطلاق على عوج في إرادة في الكسب وفي إنفاق المال كذلك وفي شؤون الأسر وما تقوم به. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر، وبنته زوجة عبيد الله بن عمر بن الخطاب. فمات ولم يدخل بها، مات عبيد الله بن عمر بن الخطاب ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا عد ما عينوا مهر، بل نكحها تفويضا. فابتغت أن طلبت أمها بنت زيد بن الخطاب صداقها، طلبت صداقة وكالة عن ابنتها، فقال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أبو الزوج، الزوج ولد عبد الله، والزوجة بنت عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وزوجة عبيد الله بن عمر هذه هي ابنة زيد، ابنة عم زيد بن الخطاب، طلبت المهر، طلبت صداق بنتها. قال عبد الله بن عمر يعني أبو الزوج ليس لها صداق لا تستحق، ولو كان لها صداق لم تمسكه أيها المظلمة به، فأبت أمها أن تقبل ذلك كلام عبد الله بن عمر، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي حكما لفصل هذه القضية. فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث، وهذا هو المرجح عند المالكية، ولهم قول آخر أنه يثبت لها الصداق بالموت، و كذلك من تزوج على تفويض من دون تسمية مهر، ومات أحد الزوجين قبل التسمية وقبل أن يدخل بها، فالتوارث ثابت، وقال أبو حنيفة كالشافعية أن لها الصداق، ولكن مثل ما إذا طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، فنصف ما فرضتم أو نصف مهر المثل، ثم إنها أيضا ترث. في القول الثاني عند الشافعية كالمالكية أنه إذا حصل الموت ولم يسمى لها مهر فإنما تنتقل للإرث فقط فترث منه كزوجة إن كانت منفردة فلها الثمن أو معها غيرها فالثمن بينهن. فقضاء لا صداق له ولها الميراث. وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل من اشترط المنكح من كان أبانا وغيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته أي طلبته، أي فحق المهر ليس للولي، ليس لولي المرأة وليس لأمها وليس لأخوانها، ولكن حق لها هي، فالمهر يجب أن تسلمه الزوجة. نعم. كلما اشترط المنكح يعني الولي من كان من كان سواء كان أب أو غيره من الأولياء، إذا ما اشترط من حباء يعني العطية التي هي المهر أو كرامة للمرأة فهو للمرأة المنكوعة إن تبدو أي طلبته، فالمهر يكون ملك للزوجة، يكون ملكا للزوجة ليس لأبيها منه شيء، بل يجب أن تسلمه هي وهي تملك تصرفه حيث شاءت. يقول مالك في المرة ينكحها أبوها واشترط في صداقة الحباء يحبى به، يعني يشترط لنفسه من العطاء شيء من الصداق، أنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته. ويجوز لها أن تسلمه لوالدها ومن شاءت، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شرط الحباء الذي وقع به النكاح، يعني النصف شطر الحباء مش شرط، شطر يعني نصف، لزوجها شطر الحباء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقال سبحانه وتعالى ولا يجنح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فتفرضوا لهن فريضة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر متعاون في حق المحسنين، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة عينتم مهرا فالنصف ما فرضتم، يلزم النصف إذا طلقها قبل أن يدخل بها إلا أن يعفون النساء. المرأة تقول ما أريد شيء ويعفو لي بعد جودة النكاح الولي. وهكذا يقول الحنابلة يجوز لأب المرأة أن يستطيع من صداق ابنته لنفسه، وقالوا في قوله تعالى في قصة شعيب إن يريد أن على أن تأجرني ثمانية حجج جعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهذا شرط لنفسه. قال إني على أن تأجرني ثمانية حجج، يقول أيضا الحنابلة أما إذا اشترط شيء من الصداق يرجع عليه غير الأب من الأولياء كمثل جد أو أخ فالشرط باطل، وجميع ما سمي يكون للزوجة ليس لأبيها ولا غيره من ذلك شيء سواء. قال مالك فالرجل يزوج ابنه حال كونه صغيرا لا مال أن الصداق على أبيه، إذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال في وقت الزواج والنكاح فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي أي لا بيصرح أن الصداق عليه فيصير عليه ولا يأخذ من مال الطفل شيء. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، يعني جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. يقول مالك: إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن طلقتمونا من قبل أن تمسونا وقد فرضتم فيما فرضتم إلا أن يعفون، فهن أي المراد بضمير الجمع في الآية النساء، يعفون يعني النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بدعو للنكاح الأب. نعم، يقول: ويعفو الذي بدعو للنكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته، فيجوز لهم أن يعفون وينقصوا من المهر. فهذا الذي سمعته في ذلك والذي عليه الأمر عندنا، يعني بالمدينة المنورة. وقال الأئمة الثلاثة: إن الذي بدع عقدة النكاح هو الزوج، عفو بإتمام الصداق، يعفو الذي بدع عقدة النكاح، فكيف ما يسلم نصف يسلم كامل، يقول خذوا المهر كامل. وهكذا، ويقال أنه الولي الذي بيد عقدة النكاح، فإذا عفا وسلم فذلك من حسن المعاملة، يسلم المهر كاملا، أو هي تقول ما أريد شيء أبدا وترد إليه المهر كاملا، يعفون أو يعفو الذي بعقدة النكاح أو الزوج. قال مالك: في اليهودية والنصرانية كتابية تسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداقة لها. يقول مالك: في الدين النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداقة لها، فإن أسلمت بعد أن دخل بها فلها مطالبة به وأخذ منه. نعم، و هي تحت يهودي أو نصراني ولكن أسلمت فأنجاه الله من الكفر بفضله، فإذا كان المهر مما يحل لها أخذ مثل الدراهم والدنانير ونحوها، وأسلمت بعد أن دخل بها فلها الحق في ذلك المهر. إن كان في النصرانية تزوجت على مهر لا يحل لها أخذه مثل خمر ونحوه، فلا شيء لها من هذا المهر لأنه محرم في الشريعة. ويقول الحنفية: إذا أسلمت الكتابية قبل دخول بها فعليه نصف المهر، لها نصف المهر، وإن أسلمت بعد الدخول بها فلا المهر كاملا. قال ما كثر أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهذا مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقال الحنفي الشافعية والحنابلة: لا تحديد في أقل المهر، ولو خاتما من حديد كما جاء في الحديث الماضي. إذن حدده المالكية بربع الدينار والحنفية بثلاثة دراهم، وقال غيرهم لا حد لأقله، وعلمنا أنه لا ينبغي أن يزيد على 400 درهم، هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وأن أبركهن أخفهن مهورا وأيسرهن معونا. أصلح الله أحوال المسلمين ديارهم ومنازلهم بيوتهم وأهاليهم وأولادهم وذراريهم بالصلاح الكامل، ولطف بنا وبهم بلطف الشامل، وعملنا بما هو أهله، دفعنا السوء أهله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.